بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي هريرة رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذكر رجلين ادعيا دابة ولم يكن لهما بينة، فأمرهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستهما على اليمين. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، وقد أخرجه أبو داود عن محمد بن منهال عن يزيد بن زريع وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن الحارث كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس به. انتهى المراد من تحفة الأشراف.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أصله في البخاري 2674. بوب عليه: باب إذا تسارع قوم في اليمين. كتاب الشهادات. حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، أي كل يريد أن يحلف، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. قال الحافظ رحمه الله: أي قبل الآخر هذا اللفظ. أخرجه النسائي أيضاً عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وقال فيه: فأسرع الفريقان. وقد رواه أحمد عن عبد الرزاق شيخ البخاري فيه بلفظ: إذا أكره الإثنان على اليمين واستحباها فليس الاستهماء عليه. وقال الخطابي وغيره: الإكراه هنا لا يراد به حقيقته لأن الإنسان لا يكره على اليمين، وإنما المعنى إذا توجهت اليمين على اثنين وأراد الحلف سواء كان كارهين لذلك بقلبهما، وهو معنى الإكراه، أو مختارين لذلك بقلبهما وهو معنى الاستحباب، وتنازع أيهما يبدأ فلا يقدم أحدهما على الآخر بالتشهي بل بالقرعة، وهو المراد بقوله فليستهما أي فليقترعا. وقيل صورة الاشتراك في اليمين أن يتنازع اثنان أي في شيء ليست في يد واحد منهما ولا بينة، ما عندهما بينة، مثل هذه الدابة التي اختلفوا فيها وما عند أحدهم بينة، لم يكن بينهما ولم يكن لهما بينة، ليست في يد واحد منهما ولا بينة لواحد منهما فيقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حلف واستحقها واستحقهما. ويؤيد ذلك ما روى أبو داود الذي من خرجت له القرعة حلف واستحق الدابة، لأنه لا هناك بينة ترجح ولا حصل اعتراف ولا هو في ود أحد حتى يكون يعني كونه قابضا عليها ويرجح قبضه عليها على الذي ادعاه. ويؤيد ذلك ما روى أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استهما على اليمين. على اليمين ما كان أحب ذلك أو كره، الاستهمة، ومن جاءت اليمين عليه حلف واستحقها. وهذا من المواضع التي تكون القرعة فيها، تقرأ لها أهمية فيها، وقد جاءت في مواضع كثيرة جمعها أهل العلم وبالأخص صاحب الفروع. وأما اللفظ الذي ذكره البخاري فيحتمل أن يكون عند عبد الرزاق فيه حديث آخر باللفظ المذكور، ويؤيده رواية أبي رافع المذكورة في إنها بمعناها، ويحتمل أن تكون قصة أخرى عرض على قوم اليمين فأسرعوا، يعني يكون القوم المذكورون مدعى عليهم بعين في أيديهم. الآن الحديث الذي عندنا لا بين لأحد ولا المدعى عليه في يد أحد، لأن من المرجحات أن يكون قابضاً عليه، إما أرض يزرعها أو بيت يسكنه أو حيوان في داره وأمثال ذلك، هذا يسمى القبض وهو من المرجحات. الحديث الذي في البخاري صورته أنهم كلهم يريدون يحلفون، أشرعوا كلهم يريدون يحلفون هذا وهذا، فهذا فيما إذا كان في أيديهم مثلا شيء في أيديهم مثلا وأنكروا ولا بين المدعي عليهم فتوجهت عليهم اليمين فتسارعوا إلى الحلف، والحلف لا يقع معتبرا إلا بتلقين المحلف وقطع النزاع بينهم بالقرعة، فمن خرجت له بدأ به في ذلك. ثم إن هذه المسألة نقل الإجماع عليها، إذا تنازع شخصان على شيء في أيديهما على ما بوب البخاري، هذا واضع يد وهذا واضع يد، بلا بينة حلفا وقسم الشيء بينهما، كل واحد يعرف أنه ملكه، ما في إلا هذا القرعة، حلفا واقتسما. هذا نقل عليه ابن قدامة عدم الخلاف في مثل هذه الصورة، إذا تنازع رجلان، قال رحمه الله في المغني: إذا تنازع رجلان في عين، عين يعني شيء في أيديهما كل واحد قابض عليه، فادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه ولم تكن لهما بينة لا لهذا ولا لهذا، حلف كل واحد منهما لصاحبه وجعلت بينهما نصفين لا نعلم في هذا خلافا. الصورة التي عندنا تختلف عن هذه، أنه ليس لهما بينة ولا هذا في ملك أحد وتحت قبضة أحد منهم، فمثل هذا ما يقال حلفا، قال استهما على القرعة، فمن أصابته القرعة أنه يحلف ويستحقها. والفقرة الثانية: إذا ادعى شخصان على عين في يد شخص ثالث فأنكرهما قضي له، ما دام ماسك عليها زراعة تجارة فيها ركوبا عليها سكنى فيها وهم ليس لهم ذلك يحكم له ما لم يكن لهما بينة، هذا من المرجحات. قال ابن قدامة: وجملته أن الرجلين إذا تداعيا عينا في يد أحد غيرهما لا بينة لهما فأنكرهما، فالقول قوله مع يمينه بغير خلاف، يعني مثلا يأتي واحد يقول لك هذا الكتاب حقي، أنت تقرأ فيه وتحمله وهو معك في مكتبتك، ويأتي واحد أو اثنان يدعيه أو عشرة يدعون كل واحد أنه له، أنت مالك الكتاب وعليك وتقول والله أنه حقي يكفي وخلص، وما في شيء ما يعارض قولك أصلا ببينة، ما عندهم بينة تنقل هذه الحقيقة عن ظاهرها. فالإجماع منقول على أن المدعي البينة والمنكر اليمين، فهؤلاء الذين ادعوا ما لهم بينة ما لهم شيء، وهو أنكر أن يكون لهما في ذلك شيء مع قبض يده عليه، فلا لهم شيء، وإنما يبرئ ذلك، يعني ينفي دعواهما باليمين، ينفي دعواهما باليمين ولا لهم شيء، دعواهما أو دعواهم حتى وإن كثروا. وهذا كل ما يدل على أن القبض له مكانة. قال السندي: لعل صورته أن كل منهما كان يدعي الشراء، يعني في دار حصل اختلاف في دار في بعض النسخ، لأبي هريرة تداريا في بيع ليس لواحد منهما بينة، تدارى فادعى كل واحد منهما أنه اشتراه من فلان، ولعل البائع كان غائبا، ولعل أمرهما بالاستهام وهو طلب السهم من القراء إنجاح، وإنما يفعل الاستهام والاقتراع إذا تساوت درجاتهم في أسباب الاستحقاق، مثل أن يكون الشيء في يد اثنين كل واحد منهما يدعي كله، فيريد أحدهما أن يحلف ويستحق، ويريد الآخر مثل ذلك فيقرع بينهما، فمن خرجت له حلف واستحقه انتهى. وقال الخطابي: معنى الاستهام ها هنا في حديث الذي قرأناه يريد أنهما يقترعان، فأيهما خرجت له القراء حلف وأخذ ما ادعاه. وروى ما يروي ما يشبه هذا عن علي رضي الله عنه قال: حنش بن المعتمر أتي علي ببغل وجد في السوق يباع، فقال رجل: هذا بغلي لم أبع ولم أهب. ونزع علي ما قال بخمسة يشهدون، قال: وجاء رجل آخر يدعيه يزعم أنه بغله، وجاء بشاهدين، ونزع علي ما قال وجاء بشاهدين. قال علي رضي الله عنه: إن فيه قضاء وصلحا، سوف أبين لكم ذلك كله. أما صلحه فإن أن يباع البغل فيقسم ثمنه على سبع أسهم، وهذا فيه نظر، أمن من حلف أخذه في الصورة قد. قال الشوكاني: لو تنازع رجلان في عين دابة أو غيرها، فادعى كل واحد منهما أنها ملك دون صاحبه، ولم يكن لهما بينة إلى ما دل عليه حديثنا هذا، وكانت العين في يديهما، كل واحد مدعي في نصف، ومدعي عليه في نصف، أو قام البينة كل واحد على دعوة، تسقطتا وصارتا كالعدم، وحكم حكم به الحاكم نصفين بينهما لاستوائهما في اليد. وكذا إذا لم يقيما بينة، وكذا إذا حلفا أو نكلا فليقترعا، وهذا الصواب الذي أخذناه أنه إذا حلف على شيء ليس بينهما بينة ولا في يد أحدهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يستهما على اليمين، لكن بعد الاستهام، الخلاف بعد الاستهام، يعني لو أنه جاء اليمين على زيد استحقها كما قال الخطابي، ألا استحق ما حلف عليه، هذا الصواب. في الصور الأخرى قرأنا منها ما سبق، الحديث الذي قرأناه علقوا عليه أن أصله في البخاري من صحيفة همام، البخاري 2674.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن، وأخرجه البزار كما في كشف الأستار.
هذا الحديث أخرجه الترمذي 3550، وابن ماجه 4226، نعم، أخرجه أحمد 16 عفوا، والبخاري 3763، ليس عن هذا الصحابي. بوب عليه البخاري باب حب الأنصار من الإيمان، ساق حديث البراء بن عازب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. حديث أنس بن مالك: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. المراد حب جميعهم وبغض جميعهم، لأن ذلك إنما يكون للدين، ومن أبغض بعضهم لمعنى يسوغ البعض له فليس داخلا في ذلك، وهو تقرير حسن. يعني إذا حصل التباغض بينهم في بعض الشيء هذا قد يحصل حصل، وأما حب جميعهم لا يكون إلا يكون واجبا وإجماعا، وبغض جميعهم لا يكون إلا من زنديق لا إيمان له. قال النووي في شرح حديث أنس وحديث البراء المذكور في شرح الحديث المذكورين، حديثين المذكورين، وفي حديث علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبني إلا مؤمن ويبغضني إلا منافق. ومعنى هذه الأحاديث أن من عرف مرتبة الأنصار وما كان منهم من نصرة الدين الإسلام والسعي في إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم في مهمات دين الإسلام حق القيام، وحبه من النبي صلى الله عليه وسلم وحبه إياهم، وبذلهم أموالهم وأنفسهم بين يديه، وقتالهم ومعاداتهم سائر الناس إيثارا للإسلام، وعرف من علي بن أبي طالب قربه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم له، وما كان منهم من نصرة الإسلام سابقه فيه، ثم أحب الأنصار وعليا، ولهذا كان من دلائل صحة إيمانه وصدقه في إسلامه لسروره بظهور الإسلام والقيام بما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. من أبغضهم كان بضد ذلك، واستدل به على نفاقه وفساد سريرته، والله أعلم، على نفاقه. ففعلا بغض الصحابة نفاق، حتى قال الطحاوي رحمه الله: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وهذا من معتقد أهل السنة وعليه الإجماع. قال ابن أبي زمنين الأندلسي رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم، ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم، وقد أثنى الله عز وجل في غير موضع من كتابه ثناء أوجب التشريف إليهم بمحبتهم والدعاء لهم. انتهى من أصول السنة 263. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه، أي من الأدلة في فضلهم ومآثرهم، لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء. انتهى من الكفاية، صفحة 46. قال الشوكاني رحمه الله: فتقرر بهذا أن الصحابة خير العالم بأسره من أوله إلى آخره، لا يفضلهم أحد إلا الأنبياء والملائكة، ولهذا وفي تفضيل الملائكة على صالح البشر النظر، ولهذا لم يعدل مثل أحد مد أحدهم، يعني لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما كما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، يعني أحدهم يتصدق بنصف المد أفضل من أن تتصدق أنت بمثل أحد ذهبا، نصف مد هكذا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. فإن لم يكونوا رأس أو الأولياء وصفوة الأتقياء فليس لله أولياء ولا أتقياء ولا برر ولا أصفياء. وهذا من قطر الولي، وهو في الفتح الرباني أيضا مذكور هذا القول في ذب الشوكاني عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأدلة في فضلهم فكثيرة، يعطينا مجموع الفتاوى 356 والذي قرأناه فيه خير. وللمزيد من فتح الباري اقرأ ما ذكر فتح الباري يعني أخذنا من ذلك السابقون الأولون المهاجرين والأنصار فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون في كتاب الله وسنة رسوله فضائلهم كثيرة والإجماع على ذلك. ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطناً وظاهراً واتباع سبيل السابقين الأولين المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي لامية شيخ الإسلام حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منه أفضل. وعلى هذا كما سمعت الإجماع.